foot. هنا ذكر موقف أهل السنة والجماعة من الصحابي. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومؤمنا به ومات على إسلامه ولو كان في لحظة واحدة. طبعا الصحابي يطلق عموما على من طالت صحبته لهذا الذي ينسب إليه، أصحاب الكهف مثلا قيل لهم هذا لأنهم ماكثون هناك، وهكذا أصحاب النار أصحاب الجنة. إلا أن هنا في الصحابة هذا المعنى اللغوي ليس مراعا به، ليس مراعيا به. والصحابي كل من التقى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وهو مسلم ومات على إسلامه حتى ولو تخللت ردة. الصحيح من أقوال العلماء المهم يكون قد مات على إسلامه. وقد أدخل أهل السنة والجماعة مبحث الصحابة في كتب العقيدة لما ظهر الاختلاف، لما ظهر الخلاف فيهم وظهره المبتدع وصار شعارهم سب الصحابة وشتمهم وتشويه سمعتهم والنيل منهم. لما أظهروا ذلك بدأ أهل السنة والجماعة يذكرون هذه المسألة في كتب العقيدة لبيان أهميتها، لأن الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اختارهم الله عز وجل من بين أمته، اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لما تميزوا به في العلم والعمل والسلوك. فنسبة غيرهم إليهم نسبة عظيمة جدا، وقد فضلوا بأمور على غيرهم أمور كثيرة وردت في الكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة يتميزون بحبهم كما أنهم يتميزون أيضا بحب آل البيت. وحب آل البيت عندهم مستلزم لحب الصحابة، وحب الصحابة مستلزم لحب آل البيت، ولا منافاة بين الحبين عندهم. وللأسف الذين يسبون الصحابة ما صاروا يكتفون بالسب والشتم، إنما أدخلوه في صميم عقيدتهم. فمن صميم عقيدتهم أن يسب الشيخان أبو بكر وعمر، بل جميع الصحابة ما خلا 14 منهم. هذا صار من صميم عقيدتهم. وبعض أصدقائهم وهم كثر يعني ما يحبون لفظ العشر، عندهم نفور من لفظ العشر. لماذا؟ لأنه ورد في العشر المبشرين بالجنة، وعندهم أشياء يعني يترفع عنها الصبيان، إلا أنهم قد أظلهم الله على علم. ومن الأصول، المراد بالأصول هنا القواعد. فمن الأصول تأتي بمعنى الأصل المقابل للفرع، وهذه أصول الإيمان. وهنا المراد بالأصول القواعد. من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. هذا من سلامة ألسنتهم، الذين جاءوا من بعد الصحابة من سلامة ألسنتهم أنهم يقولون عن الصحابة أنهم إخوانهم. ليس هذا فقط، بل دائما يدعون لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا من سلامة قلوبهم ألسنتهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا من سلامة قلوبهم. وطبعا سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض وكل ما يكون في القلب من معاني العداوة. قلوبهم سالمة كما أن ألسنتهم سالمة. سلامة ألسنتهم من الطعن واللعن والسب والشتم. لماذا؟ لفضل الصحابة، لفضل الصحابة وسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من الفضل على جميع الأمم. ما من خير أصابنا ونناله إلا ولهم في ذلك نصيب، لأنهم هم الذين تحملوا الشريعة صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم، ولجهادهم أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له. إذن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو ملء الكفين، كفين المتدلين، أنت قارن بالمد، قارنه بجبل ود. والمخاطب في هذا الحديث خالد بن الوليد سيف الله، هو الذي خوطب بهذا الحديث لما حصل منه شيء من هذا تجاهه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. فإذا كان الصحابة بينهم من التفاضل بهذا الشكل، فالعشرة المبشرون نسبتهم إلى أمثال خالد هذا الفضل، فكيف بغيرهم نسبة إلى الصحابة؟ ولذلك أهل السنة والجماعة دائما يستدلون بهذا الحديث على فضل الصحابة عموما، على فضل الصحابة عموما. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويفضلون أيضا مما يميزهم في التعامل مع الصحابة، أولا سلامة قلوبهم وألسنتهم، هذا أولا. ثانيا مراعاة حقوقهم. ثالثا الإقرار بمراتبهم، هذا الذي يبينه هنا شيخ الإسلام. يعني نحن أولا للصحابة منا كل الولاء، الولاية وكل الحب، إلا أنهم يتفاوتون في هذا، هذا الذي يبينه الآن شيخ الإسلام. ويفضلون ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم وأضمراتهم. ما جاء به الكتاب القرآن والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. إذا أردنا أن نستقصي أو أن نذكر بعض فضائلهم من القرآن والسنة لطال بنا المقام. وهناك كتب حقيقة جيدة في موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة، وموقف أهل السنة والجماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كتب جديرة به، وخاصة في مثل هذه الأعصار التي كثرت فيها الفتن. نعم. ويفضلون
فيفضلون من أنفق من قبل كفر وصب الحديد وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل.
لا، الأحسن هو ما عندنا. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ثم الجملة الاعتراضية بعدها وهو صلح الحديبية. نعم. على من؟
على من أنفق من بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 300 وضعف 10 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه.
بل قد كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى. أيوة.
فقد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1040.
نعم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية هو الفتح الذي إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به هذا صلح الحديبية. وبعد صلح الحديبية دخل الناس، دخلوا دين الإسلام أفواجا، فلذلك من كانوا مسلمين قبل هذه المرحلة فلهم ميزة خاصة لما أسهموا في الدين في الظروف العسيرة. وهذا هو الحد على الراجح من أقوال العلماء بين السابقين الأولين ومن بعد صلح الحديبية. من أسلم قبل صلح الحديبية وهم السابقون الأولون. طبعا الأقوال فيها كثيرة، هذا أرجح الأقوال. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده. طبعا هذا مقتبس من قوله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك الذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى. ويؤمنون أيضا طبعا يقدمون المهاجرين على الأنصار أيضا تقديمهم لمن أنفق من قبل الفتح على من أنفق من بعد الفتح. هذا التقديم تقديم النور على النور، ليس المراد به تفضيل كل فرد من هذه الفئة على كل فرد من هذه الفئة، ليس هذا المراد. مثلا أهل بدر، أهل أحد، وكذلك من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعده، الأنصار والمهاجرون، المهاجرون أفضل من الأنصار. المراد بهذا التفضيل هو تفضيل النوع، ليس تفضيل فرد على كل فرد. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم. هذا ورد في قصة حاتب ابن أبي بلدة: اعملوا ما شئتم. هذا من باب التكريم، كما تعرفون أن الأمر يأتي لمعاني كثيرة، منها التكريم ومنها الاستهزاء والتهكم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو الآية ذق إنك أنت العزيز. فهنا من باب التكريم: اعملوا ما شئتم، ليس معناه أن كل ما ستعملونه لستم مؤاخذين عليه، ليس هذا معناه. معناه بدليل أن يعني مؤاخذتهم في الدنيا معناه أنهم سيغفرون في الآخرة، ومعناه أيضا أنهم مكرمون. وهذا بخلاف الأمر لما يأتي للإهانة في قوله، مثلا في قوله سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هنا من باب الإهانة، واعملوا ما شئتم هنا في الحديث هذا من باب التكريم. فقد غفرت لكم. ويؤمنون أيضا بأنه لا يدخل النار أحد ضايع تحت الشجر. هذا كله استعراض وذكر لمراتبه، فمنهم من أهل الشجرة، منهم من أهل بدر، منهم من أهل أحد. بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم.
قال رحمه الله: ويشهدون للجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وكذلك في قيس بن شماس وغيره من الصحابة.
العشرة المبشرون بالجنة سموا بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم من أهل الجنة، أخبر بذلك في مجلس واحد، وإلا المبشرون بالجنة كثر. في مجلس واحد قال فيما روي عن سعيد بن زيد: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وعبيدة وسعد بن أبي وقاص. فعد هؤلاء التسعة وسكت. فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، كنية الراوي اللي هو سعيد بن زيد، من العاشق؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة، اللي هو سعيد بن زيد. أما شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس في القصة المعروفة عند نزول قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فظن أنه هو المقصود بها فاحتبس وحزن لذلك حزنا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عنه بل هو من أهل الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لآخرين أيضا مثل عبد الله بن سلام وغيره من الصحابة. وأيضا أخبر لي عن عائشة رضي الله عنها أنها من أهل الجنة وغيره. نعم.
قال
رحمه
الله ويقرون لما تذكر به النهر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت.
نعم. تقديم أبي بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الفضل في الخلافة متفق عليه بين الأئمة. أما الترتيب بين عثمان وعلي رضي الله عنهما في التفضيل ففيه خلاف بين أهل السنة، سيشير الشيخ الإسلام إلى هذا. أما تقديم الشيخين فلأن لهما كما يقول الشيخ الإسلام من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما رضي الله عنه، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شار لا يربط به، حتى أن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه. وبهذا جاء النقل ثابتا عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهما أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر وكانوا يفضلونهما على علي، والنقول عنهم ثابتة متواترة كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة. وكما أشرت سابقا وقد يأتي ذكره أيضا عند ذكر الروافض، أن الروافض نشأتهم ترجع إلى رفض زيد بن علي بن الحسين، رفضه سب الشيخين. نعم.
قال رحمه الله وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه، مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، بل اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل، فقدم قوم عثمان سكتوا او رفعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر.
اذا هذا الامر كان متفق عليه، كان مختلفا فيه الترتيب بين علي رضي الله عنه وبين عثمان رضي الله عنه في التفضيل، كان مختلفا فيه، ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. نعم. وإن
قال رحمه الله وإن كانت هذه المسألة عثمان وعلي من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلاف، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد
إذن مسألة التفضيل كان فيها خلاف، ولكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن عثمان رضي الله عنه مقدم على حتى في التفضيل، استقر أمره، مع ذلك لا يضلل المخالف فيها. أما المخالف في الخلافة، نعم.
قال رحمه الله لكن مسألة يضلل المخالف فيها مسألة الخلاف، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة هو أضل من شمال أهله.
نعم. هذا النص للإمام أحمد، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، هذا النص للإمام أحمد. وأيضا أمر بهجرانه ونهى عن مناقحته الإمام أحمد. لا شك أنه أضل من حمار عين. لماذا؟ لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان. فهو بلغ في الضلالة مبلغا ألحقه الإمام أحمد وغيره بأبلد الحيوانات وهو الحمار، لأن مسألة الخلاف ظاهرة بينة أجمع عليها الصحابة، وهذا يأتي فيطعن في الصحابة، لا يكتفي بالخلاف بل يطعن في الصحابة. فهو فعلا كما وصفه الأئمة أضل من حمار أهله. نعم.
قال
رحمه
الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيه مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة أيضا يذكرها أهل السنة والجماعة دائما عند حديثهم عن الصحابة. إذا كانوا يتحدثون عن آل البيت فلا بد أن يذكروا مسألة الصحابة، وإذا كانوا يتحدثون عن الصحابة فلا بد أن يذكروا مسألة آل البيت، لبيان أن تولي أحدهما يستلزم تولي الآخر وليس معاداته كما يزعم الرافضة. نعم. ويحبون
أهل بيت
رسول
الله صلى الله عليه وسلم
ويتولى. طبعا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم كله، ولد العباس وأولاد علي والحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم هم أهل البيت. نعم. التولي من الولاية وهو الحب والنصر، والولاية بكسر الواو من الإمارة. نعم.
قال رحمه الله: ويحفظون فيه مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يحب بني هاشم، فقال: وبذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتكم. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل.
من حب أهل السنة لآل البيت تنافسهم في رواية هذه الروايات الخاصة بحب آل البيت بأسانيد نقية، وليس مثل الرافضة روايتهم لها عن فلان عن فلان عن هذا. من حب أهل السنة لآل البيت، فآل البيت لهم حقان ولا بد أن نعترف لهم به. حق النسب فهم يعني من نسب هو أفضل نسب كما سيأتي فيه كما في هذا الحديث الذي يذكره الشيخ الإسلام. فلهم حق القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن لهم حق الولاية لأنهم مسلمون. طبعا هذا الحق لا يكون إلا للمسلمين منه، خلافا لمن زعم أن أبا طالب مسلم وأن فلانا مسلم وأن فلانا مسلم، بل واخترع أصولا ليبرر هذا الانحراف. نحن ذكرنا أن أصول الروافض كم؟ أربعة. من يذكرني بها؟ الإمامة والولاية واحد. أصولهم أربعة: التوحيد والعدل والولاية والإمامة هي واحد والنبوة. طبعا أنا كنت أستغرب يعني اهتمامهم بالنبوة، لأن اهتمامهم بالإمامة هو سبحان الله اهتمامهم بالنبوة يعني لأمور، منها أن من عقائدهم أن نسب النبي أصلا وفرعا لا يكون فيه إلا مؤمن. هذا من أصول الإيمان بالنبوة، وإلا كيف تثبت إيمان أهل الخارج مع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في داخل من النار وأنه في جهنم؟ إذن من الأصول عندهم أن نسب النبي مؤمن، كل من في نسب النبي مؤمن أصلا وفرعا. لأجل هذه المسألة يهتمون بالنبوة. إذن ليست القضية قضية أبي طالب، وإنما كل من في هذه السلسلة كلهم مؤمنون. وطبعا في الفروع أيضا. المهم أن من يستحق هذه الولاية منهم هم المسلمون، وإلا أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب، خص بنزول سورة مستقلة وهو من؟ نعم. وقال إذن لهم حقان، حق القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام. فإذا وجدنا مثلا عالمين أحدهم ثبت نسبه إلى ذرية علي رضي الله عنه فلا بد أن نقدمه إحقاقا لحقه وإقرارا لحقه، لأن له منا الحب، يعني حبان، حب لأجل نسبه وحب لأجل، وكذلك العوام. إذا كان مجلس العوام وأحدهم، هذا ذكره الشيخ صالح في، وأحدهم وهم يستوون لا يتميز أحدهم في العلم، وكان أحدهم قد ثبت أن نسبه من ذلك البيت الطاهر، يعني يحترم أكثر، له مكانة خاصة.
قال رحمه الله: وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة.
كيف؟ إن الله
اصطفى إسماعيل
بني إسماعيل. كيف عندكم؟ وين؟
إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، اصطفى من كنانة قريشا.
هذا صح، عندي بني إسماعيل هذا. نعم. واصطفى من بني إسماعيل،
واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه فقرة مستقلة. إذن هذا الحديث صريح في تفضيل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل استدل به بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام على تفضيل العرب عموما على غيره، وهذا الاستدلال يعني قد لا يوافق عليه، إلا أن هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام وأطال فيه في اقتضاء الصراط المستقيم، استدل به على تفضيل العرب عموما، وهو نص في تفضيل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يؤمنون به ويؤمنون أن أفضل نسب هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هنا يبدأ شيخ الإسلام يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا المسألة يعني متصلة بالمسألتين الأوليين، هم من جهة الصحابيات ومن جهة لهم صلة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا ولونا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويقرون لأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاطفه على أمره، وكان لها منه منزلة عالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الرواد الذين
يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، من فضلهن أنهن أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. هذا يعني خلافا للغرافض الذين يرون أن يعني رأيهم فيهن كرأيهم في عموم الصحابة. ولا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل في آله، هذا لا يختلف فيه أحد من أهل السنة والجماعة، لأن هذا وارد في خطاب الله سبحانه لإسرائيل النبي: وأطيعوا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما ما ورد في ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحم من شعر أسود، وجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث ليس معناه أن غيرهم ليس من أهل البيت، ولكن معناه أن من ذكر هنا هم يستحقون هذا أكثر من غيره، مثل ما ورد في قوله سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هذا ورد في مسجد قباء، هذا ورد في مسجد قباء. ومع ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجد هذا، فيما رواه الإمام مسلم. هو مسجد هذا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن المسجد الذي وردت فيه هذه الآية إذا كان مسجدا أسس على التقوى فهذا المسجد أولى من هذا الباب، وإلا الآية نزلت في أهل قباء. إذن معنى هذا الحديث الخاص بأهل الكساء كما يقولون، معناه أنهم يعني من أخص من يطلق عليهم هذا اللقب أنهم أهل البيت. أما الدخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت فهذا لا شك فيه. وهكذا لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هي من أهل البيت، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولا شك فيه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جهات شرفهن أنهن من أهل البيت وأنهن صحابيات وأنهن أمهات المؤمنين وأنهن أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الرواة الذين يغيبون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النوافل الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل.
طبعا الروافض كما ذكرت بدايتهم كانت لما طلبوا من زيد بن علي بن الحسين، طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين، فرفض أن يتبرأ من الشيخين وأثنى على الشيخين وقال: هذا ديني ودين أبائي. قالوا: إذا نرفض إمامتك. هو قال: أنا أرفضكم. قال قريب يعني عبارة قريب من هذه، ومن هنا سموا روافض. والروافض يبغضون الصحابة عموما ويسبونهم ويشتمونهم، بل هذا من أصل دينه. أما النواصب فليست هناك فرقة خاصة تسمى النواصب، ليست هناك فرقة مستقلة تسمى النواصب، إلا أن أهل السنة لما يأتون إلى ذكر الروافض يذكرون أيضا النواصب. النواصب هم الخوارج، لأن الذين كفروا الصحابة ومنهم آل البيت هم الخوارج، فهم نفس الخوارج، إلا أنهم يسمون في هذا الباب نواصب لمناسبتهم الأداء لأهل البيت، وليست هناك فرقة تحمل هذه العقيدة، فرقة خاصة تحمل هذه العقيدة وهي معاداة أهل البيت. وكما تعرفون أن الروافض إلى الآن يرمون أهل السنة بأنهم نواصب، كل من يخالفهم يرمونه بأنه ناصبي. وكما قلت ليست هناك فرقة مستقلة غير الخوارج يحملون هذه العقيدة. نعم. على كل حال، كل من يؤذي هذا البيت بقول أو عمل فليس له من النسبة إلى أهل السنة شيء، ليس من أهل السنة في شيء، هذا ليس مذهب أهل السنة، إلا أن أهل السنة والجماعة يرون أن تولي أهل البيت لا ينافي تولي الصحابة، وأن تولي أحدهم يستلزم تولي الآخر. أما الروافض فعندهم أصل من أصولهم لا ولاء إلا ببراء، لا يمكن أن تتولى آل البيت إلا بعد أن تتبرأ من لا ولاء إلا ببراء، هذا أصل. أما عند أهل السنة والجماعة فحب آل البيت يستلزم حب الصحابة والعكس.
قال رحمه الله: ويمسكون عن ما سدر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار الضروبية في مساوئه، منها ما هو كذب ومنها ما قد زين فيه ونقل وغير عن فيه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مصيبون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، فتجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من التوالف والفضائل ما يوسف مغفرة ما قدر منهم من قدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل عدن ذهبا لمن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى من حسنات تنشوف أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء من الدنيا كفر فيه عنه.
نعم. لا، إذا كان من منهاج السنة لا. نعم. لا تخل.
فإذا كان هذا
أي زيادة من النسخ الأخرى لا. إذا كانت من النسخ الأخرى، أما من كتاب آخر.
فإذا كان هذا في ذنوب المحققة لبيت في الأمور التي كانوا فيها مشتركين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعض قليل ملك مضمون في جنب فضائل القوم ومحاسنه من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجره والنصره والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيره القوم.
نعم، هذا الاصل ايضا يتعلق بالصحابه، وهذا اصل مهم جدا انحرف فيه حتى بعض أهل السنة، بعض من ينتسب إلى السنة لم يصب في تعامله بهذا الأصل. هذا الأصل يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول الإمساك عما شجر بينهم، الأمر الثاني الاعتذار عن الآثار المروية في مساوئه أو توجيه المرويات المروية في مساوئه. الأمر الثالث ما يقر منهم من ذلك فله مكفرات عديدة. أما الأصل الأول فأهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة، أما شجر أي أما حصل. وطبعا الشجار سمي شجارا لأنه يحصل فيه اشتباك واختلاف، وأصل التشاجر هو التداخل، ولذلك سميت الشجرة سميت شجرة لتداخل فروعها. فأهل السنة يمسكون عما حصل بين الصحابة من الاختلاف والشجر. ما معنى الإمساك؟ هذا مهم جدا. ما معنى الإمساك؟ معنى الإمساك يعم الإمساك اللفظي والإمساك القولي، هو واحد، وما يدور في القلب، ويعم أيضا العمل والكتابة والحكاية والإسماع والإقراء، يعم ذلك كله. فكل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع التصرفات، كلاما كان أو كتابة كان أو تأليفا كان أو عملا كان، فهم يمسكون عن ذلك. ولذلك لم تجد عند أهل السنة والجماعة قديما أنهم ألفوا كتابا مستقلا فيما شجر بين الصحابة، مع أهمية الموضوع، أليس كذلك؟ الموضوع مهم جدا. مع ذلك إيمانا بهذا الأصل لن تجد عندهم تفصيلا لهذه الأمور، وأنهم ألفوا كتابا في هذه المسائل الخاصة إلا ما كتب في التاريخ. هذا بابنا في التاريخ العام، لما يأتي إلى ذكر هذه المرحلة يذكرون التفاصيل. هذا ليس من هذا، ولكن أن تجد أن أحدا منهم ألف كتابا مستقلا فيما شجر بينهم، هذا لا تجده، والله أعلم. ولذلك بعض المنتسبين إلى السنة الآن والذين يعني خصصوا هذا الموضوع بأشرطة وبمحاضرات، هذا من الخطأ، هذا ليس من الإمساك فيما شجر بين الصحابة. لا يتكلم في ذلك إلا بقدر الحاجة، إذا كانت الحاجة ماسة، وإلا هذا هو الأصل، يمسكون عما شجر بين الصحابة. أصلاً مهم جداً، ولذلك من يخوض في هذا الباب لآثار واهية، هذا ليس من مجال السنة والجماعة. ويقولون، أنا قلت أولاً هذا الأصل يتضمن ثلاثة أمور. أولاً الإمساك عما شجر بينهم، وذكرت معنى الإمساك. ثم الاعتذار عن الآثار المروية في مساوئهم أو توجيه الآثار المروية في مساوئه. توجيهها يكون من ثلاثة وجوه التي ذكرها الشيخ الإسلام. أولا يقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئه منها ما هو كذب، هذا التوجيه الأول. كما تعرفون أن بعض من أكثر الروايات في هذا الباب هم رواه، مثل أبي مخنف لوط بن يحيى الذي يكثر عنه الإمام ابن جرير في تاريخه، وكذلك الكلبي رافض، وكذلك رواة آخرون، هؤلاء رافض، ولكن عذر الأئمة كابن جرير وغيره أنهم معروفون عندهم. أبو مخنف هذا غريب عليهم، عندهم معروف، كل رواية يذكرها ابن جرير عن أبي مخنف ويسميه، فقد أعطاك كأنه قال لك خذ هذه الرواية وراويها فلان. أما الآن عندنا أحد الإخوة كتب الإشارة مستقلة في رواية ابن خلف في تاريخ ابن كثير في تاريخ ابن جرير. إذن عذرهم معهم، ولكن يعني لا بد أن نعرف أن كثيرا منهم كذب واختلق لتشويه سمعة الصحابة. إذن هذا أولا، منه ما هو كذب، ومنها ما فضل، منها
ومنها ما تبديل فيه ونمت وغير عن فيه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مصيبون، وهم مع ذلك لا يعتبرون.
نعم، الأول أن منه ما هو كذب، وهذا كثير. ثانيا، نحن نكتب الأرقام حتى تكون واضحة، منها ما هو كذب أول، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، هذا اثنين. والصحيح من هنا ثلاثة، والصحيح منها ما هم، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. منه ما هو كذب أولا، ومنه ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وله أسباب كثيرة، منها فهم الراوي. الراوي فهم من الرواية هذا الذي ذكره، ومنها لأغراض أخرى، الرواية صحيحة ولكن زيد فيه ونقص، أيضا غير عن وجهه، هذا كله حصل فيما يتعلق بالصحابة. والصحيح منهم منها هم فيه معذورون، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. إذا أخرجنا ما هو كذب، وأخرجنا ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، لا يبقى إلا القدر الذي هو فيه مجتهد، وهم بين أمرين، مجتهد مصيب مهجور، ومجتهد مخطئ. هذا هو التوجيه الصحيح فيما شجر بين الصحابة. ولكن هل يعني أنهم معصومون؟ يقول شيخ الإسلام وهم مع ذلك طبعا.
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والضرائب، فتجوز عليهم الذنوب بالجملة، ولهم من الثواب والفضائل ما يمضي مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يظهر
له
من السيئات.
نعم، إذن الأمر الرابع في هذا الأمر، إن جعلناه رابعا أو جعلناه توجيها لما سبق، هم مع ذلك يعني أهل السنة مع كل هذه التوجيهات لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، لا يعتقدون فيهم الاسم، ولكن ليس معنى عدم عصمتهم أنهم قد ولجوا في المعاصي بهذا الشكل الذي يورد في التاريخ أبدا. فهذه التوجيهات التي ذكرها شيخ الإسلام فيما شجر بينهم، هذه هي التي نعتقدها نحن. بل يجوز عليهم الذنوب، تجوز عليهم الذنوب في الجملة، هذان الأصلان، الأصل الأول الإمساك، الأصل الثاني توجيه ما روي فيه من الروايات، ثالثا قلنا ما يقرا منهم من ذلك فلهم مكفرات عديدة. الجزء الأخير أو ما يقرا ما تقرا منهم من الذنوب فلها مكفرات عديدة، ذكرها شيخ الإسلام، ذكر هنا ثلاثة منها، أولا السوابق، ثانيا مضاعفة الحسنات، ثالثا كثرة مكفرات الذنوب. كثرة مكفرات الذنوب هذا بالنسبة لعموم المسلمين، ولهم من ذلك أوفر نصيب، للصحابة من ذلك أوفر نصيب. إذن ولهم من السوابق هذا أول. نعم، ولهم
قال رحمه الله ولهم من السوابق والفضائل ما يغني بما صدر منهم من قدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعده، لأن لهم من الحسنات التي
تدفع
السيئات
ما ليس لمن بعدهم. نعم، أين من بعدهم منهم في رصيدهم في الحسنات؟
قال رحمه الله
فلذلك ما يغفر لهم من السيئات ليس كذلك من بعدهم في ذلك، لأنه يغفر لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. هذا أولا. ثانيا، وقد ثبت هذا وقد ثبت من هنا مضاعفة الحسنات. أولا قلنا السوابق، ثانيا مضاعفة الحسنات. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحده إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا فيما بعده.
إذا كان أحدنا ممن بعدهم لا ينال أجل مد أحدهم حتى بعد أن ينفق مثل أحد ذهبا، فانظر في هذه المضاعفة، أين حسناتهم أو أين حسنات من بعدهم من حسناتهم. هذا تأكيد لما ذكره، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. أولا حسناتهم مع هذا أكثر، ثانيا مضاعفة حسناتهم. نعم. ثالثا قلنا كثرة مكفرات الذنوب، ثم إذا كان قد صدر من هنا، هنا نكتب لكم ثلاثة. ثم
قال رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو
التوبة من المكفرات. نعم.
أو أتى بحسنات تمحوه أو أُغفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعة.
الذي
أو
كيف
الذين
الذي لأن
عنده
يرجع إلى محمد. كيف أنكم نعم
أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحنطة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور.
إذا ذكر بعض المكفرات، التوبة، الحسنات، فضل السابقة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أولى الناس بشفاعته، أو البلاءات والابتلاءات التي ابتلوا بها، هذه كل في الدنيا هذه كلها تكفر بها الذنوب. إذا يعني ما يقرأ منهم من الذنوب له مكفرات عديدة كما ذكرنا: السوابق، مضاعفة الحسنات، كثرة مكفرات الذنوب بالنسبة لهم. وهنا الآن يلخص شيخ الإسلام ما سبق، ثم إن القدر من هنا يلخص ما ذكره. ثم
قال رحمه الله: ثم القدر الذي ينكر من فعل تعظيم قليل نجم مضمون في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.
نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، يعني انظر فيه وفيما يقابله من فضائله، لا مناصرة بينهم. قليل نزل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه. ذكر هنا بعض المحاسن: أولا الإيمان بالله ورسوله، وأنهم سبقوا في ذلك الآخرين، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح. هذه كلها محاسنهم، وأنهم فاقوا فيها كل من يأتي بعدهم. إذن هذا الذي يحكى عما صدر منهم من الذنوب لا مقارنة له إذا قارنته بحسناته. هذه خلاصة موقف أهل السنة والجماعة في الصحابة. لذلك في الفقرة الأخيرة أيضا يؤكد هذا الشيخ الإسلام ويقول: ومن نظر
قال رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعلم وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا انه خير الخلق بعد الانبياء لا كان ولا يكون مثله، وانه مختص من قرون هذه الامه التي هي خير القوم واكرمها على الله.
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، يعني بعلم وبصيرة، وإنك عادل أيضا.
موضوع عندي من إضافة المؤلف، وهي في الأصل من إضافة المؤلف بعلم وعدل وبصيرة.
كيف؟
أنا شيخ الإسلام تيمية أضافها لما قرأها عليه. يقول ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة. قال في الحاشية هذا من الأصل وهذا من إضافة المؤلف رحمه الله.
الكلمة الأخيرة أو
قبل الأخيرة قبل وبصيرة أي بعلم وعدل وبصيرة
كل هذا وضيفه. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثله، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يثبت الله وما يثبت الله على أيديهم من فوائد العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتقديرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن فضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
هذا المبحث مبحث الكرامات عادة يذكره أهل السنة والجماعة في باب النبوات لأن له صلة بباب النبوات، لأن الكرامة هي صدور الأمر الخارق للعادة إذا كان من غير نبي. أما الأمر الخارق للعادة إذا صدر عن نبي هذا يسمى معجزة، وإذا كان عن غير نبي من الأولياء من أتباع الأنبياء هذا يسمى كرامة. الكرامة سميت كرامة لأن فيها إكرام لمن حصل منها. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. كرامات الأولياء طبعا مذهب أهل السنة كما ذكر الشيخ الإسلام هنا إثباتها والإيمان بها والإيمان بكل ما ورد في هذا الباب. والإمام البخاري رحمه الله لما عقد بابا مستقلا في صحيحه باب دلائل النبوة في الإسلام، هذا الباب طويل ذكر فيه أكثر من 40 حديث وذكر فيها المعجزات وذكر فيها الكرامات. لماذا؟ لأن الكرامة تدل على نبوة النبي، يعني الكرامات من أدلة صدق الأنبياء، لأن لإيمان هذا الولي بالنبي حصلت له هذه الكرامات. لذلك ذكر فيها قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ضيافه وزيادة الطعام، وذكر فيها كثيرا من الكرامات وذكر فيها المعجزات. لماذا؟ لأن كما قلت الكرامات من أدلة صدق الأنبياء، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها على هذا النحو ويصدقون بكل ما ورد فيها. أشار إلى بعضها هنا شيخ الإسلام الذي ورد في سورة الكهف، هؤلاء أولياء الله عز وجل، والولي عند أهل السنة كل تقي نقي، كل مؤمن تقي نقي من غير الأنبياء هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الولي عند يختلف تعريفه أعقد من إذن يؤمنون بكرامات الأولياء. من يخالفهم في هذا الأمر طائفتان، ومن يوافقهم أيضا في هذا الأمر طائفة، الأشاعرة. الأشاعرة يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات الكرامات، إلا أن إثباتهم للكرامات ليس كإثبات أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يرون أن الكرامة، الفرق بين الكرامة والمعجزة عند الأشاعرة أن الكرامة تكون لغير مدعي النبوة، والمعجزة تكون لمدعي النبوة. إذن الفرق بينهما هو دعوى النبوة، وإلا الكرامة مثل المعجزة في كونها خارقا للعادة. إيش الفرق؟ دعوة النبوة. إذا صدرت خوارق العادات ممن يدعي النبوة فهذه معجزة، وإذا صدرت عمن لا يدعي النبوة فهذه كرامة، وهذا خطأ. وهذا الخطأ يتبين من تفسير خوارق العادات. ما هي خوارق العادات؟ طبعا خوارق العادات هي التي لا تكون على السنن الكونية المعروفة. مثلا ليس من المعروف أن يطير أحدنا الآن من هنا. إذا طار أحدنا وصار ولي هذا يعرف أن هذا خارق للعادة. ولكن خوارق العادات على قسمين، يعني خارق لعادة من؟ هنا يتبين الفرق بين الخوارق الخاصة بالأنبياء المعجزات وبين الخوارق التي تكون للأولياء. الخارق للعادة في المعجزات هي الخوارق لعادة الثقلين الجن والإنس والملائكة. لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله. أما خوارق العادات بالنسبة للأولياء فهي تكون خارقة لعادة بعض الناس دون بعض، أو تكون خارقة لعادة الناس في زمن دون زمن. قد تكون من الخوارق الآن وبعد مدة قد لا يكون كذلك. إذن هي أدنى من خوارق العادات الخاصة بالمعجزة، أدنى منها فيه، ليست مثلها. وهذا الفرق ركز عليها شيخ الإسلام في النبوات، لأن لأجل عدم الفرق بين خوارق العادات في المعجزة وبين خوارق العادات في الكرامة أنكرها المعتزلة. أنكروا الكرامات. لماذا؟ قالوا إذا أثبتنا الكرامات تلتبس مع المعجزات، يستلزم أن يكون الولي غير النبي، عنده خوارق العادات وعنده خوارق. لذلك قالوا لا نؤمن بكرامات الولي، ننكرها. لماذا؟ هذه خوارق وتلك خوارق. والأشاعر أثبتوه وقالوا هذا هو الفرق. إذا كان من مدعي النبوة فهذه معجزة، إذا لم يكن من مدعي النبوة فهذه. طبعا هذا الفرق ليس فرقا، بل هناك فرق في قوة خوارق العادات. فما يكون للأنبياء لا يمكن لأحد أن يأتي بجنسه، لا يمكن. فمثلا من المعجزات التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم نبر الماء من بين الأصابع. العلم مهما تطور هل يمكن أن يأتي بها؟ لأن هذا خلق جديد، الله عز وجل خلق هنا ماء ينبر من بين أصابعه، وهذا لا يمكن لأحد أن يأتي، لا يمكن. إذن هناك فرق في خوارق العادات الخاصة بالأنبياء وخوارق العادات الخاصة ب.
والخلاصة أنه لا تساوي بينهما. خوارق العادات في الكرامة لا تساوي خوارق العادات في الفرق بين خوارق وعادات السحرة والمشاورين وبين الكرامات والمعجزة أن خوارق السحرة أشياء تتعلم، هي خوارق العادة عندي وعندك، أما عندهم هذه الأمور تتعلم، السحر يتعلم، هي أمور تتعلم ولها من يعلمها ولهم، إذن هي ليست خوارق العادة. الولي الذي يحصل تحصل منه الكرامة قل له جيبها مرة ثانية، ما يستطيع، ما يستطيع لأنها ليست بيده، حصلت منه بأمر الله عز وجل. فلذلك قوم نوح لما قالوا له قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين خلصنا، قال إنما يأتيكم به الله وما أنتم بمعجزين، هذا ليس بيده. إذن خوارق العادات والمعجزات ليست لا بيد الأنبياء ولا بيد، أما السحر الساحر لما يفعل شيء يفعله باستمرار، طالب منه هذا الشيء لأنه تعلمه. إذن هذه أمور تتعلم وهذه أمور يعني تكتسب، وهناك فروق كثيرة، منها أن هذه الخوارق تكون ليه كلما كان أقرب إلى الزندقة إلى الكفر كانت عندهم هذه الخوارق الشيطانية، أما الكرامات فلا تكون إلا للأولياء. من الفروق أن الكرامات تزيد المؤمن إيمانا، أما خوارق السحرة والبهاتين تزيدهم كفرا. نعم، إذن قلنا مذهب المعتزلة إنكار الكرامات، لماذا؟ لما يلتبس بالمعجزات. مذهب الأشاعرة إثبات الكرامات، ولكن قلت إثباتهم ليس مثل، طبعا يعني مسألة النبوة عموما، مسائل النبوة من المسائل التي يعني قلت فيها كتابات أهل السنة من حيث العموم. لماذا؟ لأن المخالفين فيها يعني إما الفلاسفة والمتفلسفة، ولكن المخالفون الذين هم كالأشاعرة والماتريدية خلافاتهم دقيقة فيها. يعني أنا سبحان الله يعني لاحظت أن كتابات أهل السنة إذا استثنينا كتابات الشيخ الإسلام ومن القيم فيها قليلة فيها، يعني كتاب النبوات مثلا لشيخ الإسلام ذكر فيه بعض الأمور المهمة جدا التي فيها فوارق بين منهج أهل السنة وبين المذهب الأشاعرة في النبوات ذكرها، ولكن ليست هناك كتابات يعني تلخص أو توضح هذه الأمور. بينما مثلا باب الأسماء والصفات كتبت فيه كتابات ما شاء الله كثيرة ومتعددة وبأحجام مختلفة، وهذا الباب بحاجة إلى أن يكتب فيه كثير. من هذا الباب يعني بعض الأشاعرة يثبتون النبوة ويفتحون الباب لكل من يهذب نفسه من الأشاعرة من أئمته، والفرق بين المعجزة والكرامة عندهم شيء خطير جدا، وتعريف المعجزة عندهم وربطه بالتحدي هذا أيضا له توابع كثيرة. المهم يعني شحذوا هممكم للكتابة للقراءة في هذا الباب لأن الكتابات فيها قليلة. بقيت الإشارة إلى فرقة هي على الطرف النقيض من المعتزلة هم الصوفية، أثبتوا كرامة الأولياء ولكن فتحوها لجميع الدجالين، كل ما يكون من الدجالين فهو عندهم كرامة الولي، لذلك في البلاد التي يكون فيها غلبتهم كل من يدعو إلى السنة هذا يتنقص منه، هذا لا يفتت الكرامة. مذهب أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ الإسلام ومن أصول أهل السنة تصديق الكرامة الإسلامية، إلا أنك ما لم تصدق بكل خرافاتهم سيتهمونك بأنك ممن تتنقص الأولياء وممن لا يثبت كرامة الأولياء. إذن من مذهبان متقابلان الصوفية والمعتزلة، وأهل السنة يثبتون والأشاعرة أيضا يثبتون، ولكن هناك فرق بين إثبات الفريقين. نعم. يقول وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، ذكر النوعين من خوارق العادات. النوع الأول في أنواع العلوم والمكاشفات، في أنواع العلوم المكاشفات أن ينكشف له ما ليس كذلك لغيره، كقصة عمر رضي الله عنه وهو يخطب في المدينة قال يا ساري الجبل يا ساري الجبل، وكان في بلاد فرس مع المجاهدين هناك، نبهه أن يلتجئ إلى الجبل وساري سمعه له، فذهب والتجأ بالجبل ونجاهم الله عز وجل مما كانوا فيه. هذه كرامة، كرامة من الطرفين، كرامة من عمر لعمر رضي الله عنه، وكرامة أيضا لساري حيث سمع هذا الصوت وعرف أن هذا لفلان. هذا من باب الخوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات كمثال. النوع الثاني أنواع القدرة والتأثيرات، وهذا هو الغالب. مثلا يعني تحصل له من الأمور التي تتعلق بالقدرة ما لا يكون في العادة في ذلك كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ومن المسائل المتعلقة بهذه المسألة أن الولي دائما تابع للنبي، فلا تحصل له كرامة إلا لاتباعه للنبي، والأنبياء كلهم أفضل من الأنبياء، بل نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء إذا اجتمع. ومن الخطأ والخطأ ما ذهب إليه بعض الصوفية من نظرية ختم الأولياء، وهذه النظرية اخترعها على ما أظن الحكيم الترمذي الذي يلتبس كثيرا مع الإمام الترمذي، وكلاهما من ترمذي. الحكيم الترمذي صاحب مواد الأصول من القرن الخامس، أما الإمام الترمذي توفي سنة 279 يعني متقدم. الحكيم الترمذي الصوفي، والإمام الترمذي إمام من أئمة السنة، هو اخترع نظرية ختم الأولياء، وهذه النظرية من المؤمنين بها ابن عربي المعروف، بل مما ذكره أن طبعا هذا فيه تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنبياء عموما ومن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وأنا تلك اللبنة، لما ذكر ختمه للأنبياء وأنا تلك اللبنة، ذكر هذا الزنديق أن الولي ينظر إلى نفسه من لبنتين ظاهرة وباطنة. من حيث اللبنة الظاهرة هو تابع للشرائع، أما من حيث اللبنة الباطنة فهو يتلقى من ما يتلقاه جبريل مباشرة. إذن يفضل نفسه على، وهذا أيضا مذهب الروافض، الروافض يفضلون الأئمة على الأنبياء باستثناء قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره قالوا جميع الأنبياء الأئمة أفضل منهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا،
بعد أن ذكر شيخ الإسلام تلك المميزات لأهل السنة والجماعة، هنا بدأ أيضا يذكر بعض الأمور التي تميز منهج أهل السنة والجماعة. في هذه الفقرة طبعا سيذكر ما يميزهم في عموم الدين، في أصوله وفروعه وأوصافه التي يتميزون بها. في هذه الفقرة خاصة ذكر تميزهم في التعامل مع الأدلة، هذه فقرة طويلة خصصها لبيان تميزهم في التعامل مع الأدلة وخلاص ومصدر التلقي، يعني تميزهم في التعامل مع الأدلة وتميزهم في مصدر التلقي. وكل ما ذكره هنا تتلخص في خمسة أمور، كل ما ذكره في هذه الفقرة تتلخص في خمسة أمور. الأمر الأول تحديد مصادر التلقي، الأمر الأول تحديد مصادر التلقي. الأمر الثاني اعتبار فهم السلف الصالح، إحنا الجميع يقولون نحن نتبع الكتاب والسنة. ما يميز أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون سلف هذه الأمة ويتبعون منهجهم وفهمهم ويسلكون على ما يفهمونه في أصول الدين وفروعه. إذن اعتبار فهم السلف الصالح. الأمر الثالث بعد ذكر اعتبار السلف الصالح خصص الأمر الثالث تخصيص الخلفاء الراشدين بمزيد من الاتباع لورود الوصية الخاصة بهم ولما لهم من المقام، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع تعظيم الكتاب والسنة وعدم تقديم شيء عليهم. الأمر الخامس الذي ختم به هذه الفقرة وزن كل ما له الناس بالأصول الثلاثة التي ذكرها. وهذه الفقرة يعني كما رأينا فقرة مهمة جدا جدا، وهي فعلا تبين تميز منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأدلة، لأن كثيرا من ضلال الناس، كثيرا من انحرافات الناس هي لسبب ضلالهم في التعامل مع مصادر التلقي، في تحديد مصادر التلقي، هذا يتلقى من العقل وهذا يتلقى من الفلسفة، تحديد مصادر التلقي، وأيضا عدم اعتدادهم لفهم السلف كل يجري على طريقته. كل هذه الأمور فعلا مما تميز منهج أهل السنة والجماعة. نعم. ثم وزن كل ما عليه الناس بالأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي يذكرها الكتاب والسنة والإجماع. أهل السنة يزنون بهذه الأمور الثلاثة كل ما عليه الناس. نعم، هذا هو الميزان عندهم.
قال رحمه الله: ومن طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا.
يعني كما ذكرت مرارا وتكرارا أن عبارات شيخ الإسلام في هذه العقيدة يعني عبارات ملخصة موجزة ومركزة جدا. هنا يقول اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، الاتباع هذا اللفظ يدل على المتابعة عن علم وبصيرة، الاتباع. إذن هم يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم وبصيرة. إذن المتبع يختلف عن المقلد، فطريقتهم الاتباع وليس التخلف، طريقتهم الاتباع وليس التخلف. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هذا يشير فيه إلى الإخلاص والمتابعة، إلى الإخلاص والمتابعة. نعم. إذن الأمر الأول الذي ذكرناه تحديد مصادر التلقي،
اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هذا فيه تحديد مصادر ذلك. واتباع سبيل هذا فيه اعتبار فهم السلف الصالح، وهذا الأصل مما يعني يتميز به أهل السنة والجماعة ويتقيدون به ويرجعون إليه خلافه، وهم يتقيدون بفهم السلف الصالح للنصوص. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث واتباره
عليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعرضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات أمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن خصص الخلفاء الراشدين لبرود هذه الوصية الخاصة بهم ولما لهم من المنزلة والمقام. عليكم، هذه الكلمة عليكم هي تكفي، لم يكتفي بها النبي صلى الله عليه وسلم بل قال تمسكوا بها. تمسكوا فيها، هل فيها من جديد؟ ليس فيها جديد، تأكيد لكلمة عليكم. لم يكتفي بها، عضوا عليها بالنواجذ، لم يكتفي بها، لأن قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، إيش معنى؟ أن ما يخالفها لا تسلكوها. مع ذلك خصص المخالف ما يخالفها، أيضا قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل هذا التأكيد لبيان هذا الأصل الأساسي. نعم.
قال رحمه الله ويعلمون أن أصدق
هذا الأمر الرابع، وهو تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان أبو جماعة
وضدها لأن الجماعة الاجتماع وضدها من أكثر
وضدها
الفرقة،
وإن كان أفضل جماعة فصار يكون لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث
الإجماع وضدها تعطف ضدها على الاجتماع،
لأن
الجماعة هي الاجتماع جلسة الاجتماع
لا وضدها هي أكثر. وإن كانت
قال رحمه الله وإن كان لفظ جماعة الكفار إلا لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين.
نعم. إذن هم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقدمون شيئا على الكتاب والسنة، أما غيرهم فلهم مصادر كثيرة ولهم ما يكتفون به من المصادر في الإلهيات وغيرها من العقل والكلاميات والفلسفيات، أما أهل السنة والجماعة فهذا عديم وهذا منهجهم عدم تقديم شيء على الكتاب والسنة. خامسا وهم
قال رحمه الله هم يدينون بهذه الأصول الثلاثة،
الأصول الثلاثة هي الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال رحمه الله هم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر الأمة.
إذن هذه الأمور الخمسة هي من أهم الأمور التي تميز منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأدلة وأيضا في مصادر الاختلاف. نعم.
قال رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو تجارا.
نعم. بين شيخ الإسلام هنا في هاتين الفقرتين تميز أهل السنة والجماعة في المسلك العملي، وتميزهم أيضا في التعامل مع ولاة الأمر، وتميزهم أيضا في ضرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم سيبين تميزهم في تعاملهم مع عموم المسلمين هنا. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. هذا القيد يدخل فيها طبعا أمور كثيرة، أما على ما توجبه الشريعة هذا يشمل تفسير المعروف والمنكر، لأن أهل البدع المعروف عندهم يعني يختلف عن المعروف في الدين. المعروف ما كان معروفا في الدين، والمنكر ما كان منكرا في الدين. إذن لسنا من نحدد المعروف والمنكر، بل هذا سنأخذه من الدين. وهذا يختلف عن طبعا الذين ينادون بهذا أصلا مستقلا، هم المعتزلة كما قلنا أصولهم خمسة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يختلفون مع أهل السنة والجماعة في تحديد المعروف وفي تحديد المنكر وفي طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأصل أصلا هم اخترعوه للخروج على الولاة الفجار، وهذا يختلف يخالف منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يجيزون الخروج على الحكام الظالمين الجائرين، أما عندهم فهذا الأصل هو للخروج على الحكام، كما أنهم كما قلنا يعني لهم تحديدهم الخاص للمعروف ولهم تحديدهم الخاص للمنكر. أما أهل السنة والجماعة فيتميزون في هذا الباب في تحديد المعروف والمنكر، يتبعون في ذلك السنة والأدلة في تحديد المعروف وفي تحديد المنكر، ثم يلتزمون أيضا طريق الشرع وسبيل الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التنفيذ وفي النظرية أيضا. فعندهم يعني لا بد من ثلاثة أمور، الأمر بالمعروف لا بد فيه من ثلاثة أمور: العلم والرفق والصبر. العلم والرفق والصبر، لا بد أن تكون عالما بما تأمر به أن هذا معروف، ولا بد أن تكون عالما بما تنكره أن هذا منكر، هذا أول. ثانيا لا بد من الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر. هذه الأصول يعني كلها لها موضع: العلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرفق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنك بعدما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يعني قد تبتلى في هذا الأمر، فلا بد من الصبر، وهذا يتميز به أهل السنة والجماعة على ما توجبه الشريعة. طبعا تتضمن تفاصيل كثيرة، منها طريقة الأمر بالمعروف باليد إذا أمكن، ثم باللسان، ثم بالقلب، تبعا للمصالح والمصلحة في هذه الأمور. وهم في هذا الباب كما في الأبواب الأخرى يتميزون، وهم وسط بين الغالين وبين المفرطين والمفرطين. المعتزلة الذين أفرطوا في هذا الأمر، والصوفية الذين فرطوا في هذا. الصوفية ليس عندهم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل شيء يجري بقدر، وليس لك أن تعترض على القدر. وأهل السنة والجماعة هم بين التفريد وبين الإفراط في هذا الباب، بين إفراط المعتزلة وبين التفريد الصوفي، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. لماذا؟ لأن غرض المسلمين بها جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة، والاجتماع دائما يكون هدفا من هدف أهل السنة والجماعة لأنهم عرفوا بهذا، فكل ما يؤدي إلى الاجتماع فهم ينادون به ويسلكونه، وكل ما يؤدي إلى الافتراق فهم أبعد الناس عنه. فإقامة الحج والجهاد وإقامة الجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا هذا من أصوله، وهذا فيه بيان التعامل مع ولاة الأمة. ثم ذكر التعامل مع عموم الأمة، يقول
قال رحمه الله: ويحافظون على الجماعات ويلزمون بالنصيحة للأمة ويستقيمون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
يدينون بالنصيحة للأمة، يدينون أي يتقربون إلى الله عز وجل بالنصيحة للأمة. كل من كان مؤمنا على تفاوت في إيمانه فله نصيب من نصيحتك إذا كنت مسلما مؤمنا. نعم. ويندّدون بالنصيحة. لا هذا خطأ.
خطأ
يعني معنى، هم يدينون لا يمددون، لا يمددون يدينون من الدينونة، والدينونة عبودية، هم يتعبدون ويتقربون إلى الله عز وجل بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا تعاملهم مع عموم الأمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن كل مسلم له عليك حق النصيحة، ولا يستثنى في من هذا أحد إلا في مسائل الحجر التي هي تابعة للمصلحة، وإلا فكل مسلم له عليه حق النصيحة. نعم. ويأمرون
قال رحمه الله: ويأمرون للصبر على البلاء والشكر عند الوقاء والرضا بأمور القضاء.
هذا كما ذكر بعض العلماء، هذه خلاصة الدين: الامتثال بالمأمور والانتهاء عن المحذور والصبر على المقدور. هذه خلاصة: تمتثل بالمأمورات، الامتثال بالمأمور، والانتهاء عن المحذور، والصبر على المقدور. إذن يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، لأن القضاء قد يكون بعضه يعني فيه نفع لك وبعضه فيه ضرر لك، ولا بد من أن تمر تؤمن بالمقضي وترضى به، وهذا من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ويدعون
قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن.
هذا الذي ختم به الشيخ الإسلام يعني هذا خاص بمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأخلاق، منهج أهل السنة والجماعة في باب الأخلاق، وهذا باب عظيم جدا يجب الاعتناء به في الدعوة، خاصة في من يعني يكون داعياً لله عز وجل، ومن يكون قد شرفه الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة الدعوة إلى الله عز وجل. لا يكون لها إلا من يكون أهل الله وهذا يعني سبيل الأنبياء. فمن يستشرف لهذه المهمة لا يجعل نفسه صغيرا، يمتثل منهج الأنبياء في الدعوة، لا يستفزه شيء صغير ولا يخرج عن السبيل لأمر طارئ، لا يلتزم منهج الأنبياء لأنه وارث الأنبياء في هذا السبيل. إذا كان باب الأخلاق مهما لعموم المسلمين فهذا الباب من أوجب الواجبات على الدعاة إلى الله عز وجل، ومن الصعب الامتثال به، لأنه أحيانا يصيبك ما لا يكون في مكنتك أن تصبر عليه، إلا أن الصبر عليه هو طريق الأنبياء والرسل. وهذا باب عظيم كما قلت يجب الاجتناب به خاصة للدعاة إلى الله عز وجل، ولا يكون منفرا بأخلاقه، كل من ينظر إليه كأنه في هم، لا تكون يعني تكون رحمة في تعاملك في سلوكك في أقوالك في أعمالك، حتى يسهل التأسي بك والقرب منك والأخذ منك. نعم.
قال رحمه الله
ويعتقدون معنى يعني ختم شيخ الإسلام بهذه الفقرة المهمة لبيان أن أهل السنة والجماعة من هذا منهجهم يتميزون أيضا بالجانب الخلقي كما أنهم يتميزون بالجانب العملي كما ذكر، كما أنهم يتميزون قبل ذلك بالجانب العقلي، وهم يتميزون في أمور الدين عموما. نعم. يدعون والخلق بضم اللام الصورة الباطنة، والخلق بفتح الخاء وسكون اللام هذا معناه الصورة الظاهرة، أما الخلق معناه الصورة الباطنة. نعم. ويدعون
قال رحمه الله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من طاب
يندبون يدعون نعم
إلى أن تصل من طاب
يعني بعد أن عمم بعد أن عمم وقال يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فلا يتم الإيمان ولا يكمل إلا بالتخلق بالأخلاق الحسنة. بعد أن عمم بدأ يذكر بعض الأمثلة للخلق الحسن ويندبون
ويأمرون
بالبر والوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرزق للمملوك، وينهون عن الكفر والخيلة والذل والاستطالة على الخلق بحق.
والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق.
طبعا الاستطالة على الخلق إذا كان بحق فهذا هو الفخر، الاستطالة إذا كان بحق فهذا هو الفخر، أما إذا لم يكن بحق فهذا هو البغي، وكلاهما لا يجوز، إذا كان بحق فهذا فخر وإذا كان بغير حق فهو البغي، وكلاهما لا يجوز. ويأمرون
ويأمرون
بمعالي الأخلاق وينهون
عن سفاسفها.
نعم. وكل سفاسفها. عندك سفاسفها. لأن السفاسف كيف ذلك؟ عقلت؟ والبقية كلهم اتفقوا على إذا يكون هذا الجمع، وهذا يعني أنسب في الجمع السفاسف، سفاسف الأمور، وهي الأمور الحقيرة، يعني ينهون عن الأمور الحقيرة. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره إنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.
هذا هذه الفقرة بعدما بين مكارم الأخلاق، هذه الفقرة التي يذكرها هنا فيها تأكيد مرة أخرى أنهم يؤمنون بالدين كله، فلا يأخذون منه جانبا دون جانب، ولا يغلون في جانب دون جانب، ولا يهمشون جانبا على حساب جانب. وهذا هو منهجهم، أنهم يأخذون الدين كله. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقهم كثير الإسلام الذي بعث الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة، وهي السنة الجماعة،
وهي
السنة والجماعة،
وهي السنة عندي وهي الجماعة، وهذا هو الوارد في الحديث، وهي الجماعة، يعني السنة لم يرد في 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 الحديث. نعم.
وهي الجماعة، صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
طبعا فيه تقديم وتأخير فيه. نعم. نعم.
ذكر في الحاشية قال: متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. ذكر في جميع الأصل في جميع النسخ، تأخرت هذه الجملة بعد الحديث، والمدة هنا كما في الأصل يصعب، هذا من إدراكات المؤلف رحمه الله.
أحسنت.
قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء.
طبعا هذه الفقرة التي ختم بها الشيخ الإسلام فقرة طبعا لا تناسب الظروف التي هو كان عليها، ولكنه ختم بها لبيان أن السنية والسلفية ولو كان لوحده فلا ينبغي له أن يشعر بالغربة. لماذا؟ لأنه ولو كان لوحده فمعه هذه السلسلة، يعني ومنهم أعلام الهدى وفيهم الصديقون والشهداء، هذا لبيان أن لا يستشعر السني من طريقته إذا كان لوحده، لا يستشعر الغربة، لأنه في هذا الطريق معه من سبق من الصديقين والشهداء والصالحين، وفيها تسلية لمن يدعو إلى السنة، وفيها تثبيت له بأنه على طريق الأنبياء والصديقين والشهداء، وعليه أن يمضي في طريقه ولا يستشعر الغربة. هذا ختام يعني مناسب جدا بعد ذكر هذه العقيده. نعم. وفيهم
قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصابرون، وفيهم اعلام الهدى ومصابيح الدجى اولو المنازل المأثوره والفضائل المذكوره، وفيهم الابدال ومنهم ائمه الدين.
الابدال المراد بهم الاولياء والرباط، سموا بذلك لانه يعني كلما مات منهم جاء بدله آخرون، وليس المراد به الأبدال الأقطاب الذين يؤمن به الصوفية. نعم. الأبدال المراد به هنا الأولياء والرباط. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم.
الأئمة المعروفون، الأئمة الأربعة وغيرهم، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وكل من كان في طبقتهم، طبقة الإمام أحمد، في طبقة الإمام أبي حنيفة، الإمام سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، هؤلاء كلهم أئمة الدين، في طبقة مشايخهم الإمام الزهري وغيره، في طبقة تلاميذهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، أبو الفضل، نعيم بن الفضل أو أبو نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين وغيره، في طبقة تلاميذهم الإمام الشافعي وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم، في طبقة تلاميذهم الإمام أحمد، يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، في طبقة تلاميذهم الإمام البخاري وأصحاب الكتب الستة وغيرهم، في طبقة تلاميذهم ابن خزيمة ابن جرير والإمام الطحاوي وغيرهم، في طبقة تلاميذهم طبعا كلما تأخر الزمن نفقد، يعني سنفقد من الأئمة الذين هم على السنة المحضة يعني بقدر تأخر الزمن. أما هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم وكل من في طبقتهم فكلهم على هذه الأقيدة بدون استثناء. أما هذه البدع التي حدثت في الأمة وهذه حدثت يعني بعد القرون المفضلة، وحدثت ومن أحدثها هم معروفون بأسمائهم ومعروفون بمنهجهم المنحرف. أما الأئمة، شيخ الإسلام يقول الأئمة كلهم معك على هذه العقيدة. نعم.
قال
رحمه
الله:
منهم أئمة
الأمة الذين أجمع المسلمون على إحسانهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة.
طبعا الطائفة المنصورة باعتبار كونها منصورة في الدنيا تسمى منصورة، وباعتبار نجاتها في الآخرة تسمى ناجية، أيضا تسمى ناجية لأنها ناجية في الدنيا من البدع والخرافات وناجية في الآخرة بإذن الله من النار، وهذه هي الطائفة المنصورة الناجية التي ذكرنا بها شيخ الإسلام في بداية العقيدة، وهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وعلى محمد وآله وصحبه وسلم.
ونحن أيضا ندعو الله عز وجل ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على هذه العقيدة السمحة، ونحن نشهد الله وملائكته بأننا على هذه العقيدة، ونسأل الله أن يميتنا على هذه العقيدة ويلحقنا بالصديقين والشهداء والصالحين. ومن كان على هذه العقيدة فليهدى، وهذه عقيدة الكتاب والسنة. وكل مع كل هذا الإجلال والتقدير الذي نذكره به شيخ الإسلام، إلا أننا لا نعتقد فيه العشق، إلا أن كل ما ذكره هنا كما رأينا يذكر المسألة ويضيفها بذكر الدليل. نسأل الله له أن يرفع درجاته وأن يجمعنا به وبأمثاله من الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يميتنا على هذه العقيدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ أحسن الله إليك في قول إمام مالك: الإيمان به واجب، المراد بالباء الاستواء من كيفية.
بالاستواء
الحديث عن الاستواء. الاستواء غير معلوم، يعني معروف لغة والعلو عن الارتفاع، والكيف غير معلوم. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب، أي بالاستواء.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله
يجزاك خير. جزاك الله
خير.
بارك الله فيك.
الله يجزاك خير.
الله يجزاك خير.